أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأمر الثاني أن بين مراتب الوجود إطلاقا وتقييدا بقياس بعضها إلى بعض لمكان ما فيها من الاختلاف بالشدة والضعف ونحو ذلك. كان الكلام في الأمور المترتبة على أن حقيقة الوجود واحدة مشككة. انتهينا من الأمر الأول. أما الأمر الثاني فقد بينا المراد منه بالأمس، وقلنا بأن بين هذه المراتب في التشكيك الطولي، وليس بحثنا في التشكيك العرضي، بحثنا في التشكيك الطولي، يعني بين مراتب هذه الحقيقة توجد علية ومعلولية. إذا قايسنا بين هذه المراتب الطولية نجد أن كل مرتبة أعلى هي مطلقة بالنسبة إلى ما دون تلك المرتبة، وكل مرتبة أدنى هي مقيدة بالنسبة إلى ما فوقها، إلى أن نصل إلى مرتبة من هذه الحقيقة هي مطلقة، وإطلاقها ليس نسبيا بل إطلاقها مطلق، وهو الواجب سبحانه وتعالى، فإنه محدود بأنه لا حد له. فإن الواجب سبحانه وتعالى محدود بأنه لا حد له. هذا في التسلسل إذا صعدنا إلى الأعلى. أما إذا نزلنا إلى الأسفل في مراتب الوجود فنحن نصل إلى مرتبة من الوجود تكون مقيدة، وتقيدها أيضا ليس نسبيا بل تقيدها يكون مطلقا، لأنه لا يوجد دون هذه المرتبة إلا العدم، بخلاف المراتب الوسطية فإنه يوجد فوقها مرتبة من الوجود ويوجد دونها مرتبة أخرى من الوجود. إلا الواجب سبحانه وتعالى فإنه بعد لا يوجد فوقه مرتبة أخرى من الوجود لبطلان التسلسل، وإلا الهيولة الأولى أو المادة الأولى التي لا يوجد تحتها مرتبة أخرى من الوجود إلا العدم. طبعا إلا العدم بعد هذا الاستثناء استثناء ماذا؟ استثناء منقطع، لا استثناء متصل. لا يوجد تحت الهيولة الأولى إلا العدم. فهذه المراتب الوسطية جميعا يكون تقيدها مطلق وتقيدها نسبي، وإطلاقها أيضا يكون نسبي. يعني إذا نظرنا إلى المرتبة الوسطية أليف فهي مطلقة بالنسبة لما دونها، وهي مقيدة بالنسبة لما فوقها. الأمر الثاني أن بين مراتب الوجود، مراد من المراتب هنا يعني المراتب الطولية للوجود، يعني التشكيك الطولي، يعني بين هذه المراتب علية ومعلولية، أن بين مراتب الوجود إطلاقا وتقييدا، ولكن ماذا؟ بقياس بعضها إلى بعض لمكان ما فيها في هذه المراتب، لمكان ما في هذه المراتب من الاختلاف بالشدة والضعف ونحو ذلك. خب ما معنى أنها مختلفة بالشدة والضعف؟ نقول هذا الوجود أشد، أو هذه المرتبة أشد وجودا، وهذه المرتبة أضعف وجودا. شوفوا الأشدية والأضعفية تحتاج إلى ملاك، لابد عندنا ملاك بالقياس إلى ذلك الملاك نقول هذا أشد وجودا، وبالقياس إلى ذاك الملاك نقول هذا ماذا؟ أضعف وجودا. ملاكنا ماذا؟ بنحو الإجمال أشير إلى تفصيله، سيأتي إن شاء الله في أبحاث لاحقة. الملاك أنه كلما اقتربنا إلى البساطة والوحدة أكثر كلما يكون الوجود أشد، وكلما ابتعدنا عن البساطة والوحدة أكثر يكون ماذا؟ الوجود أضعف، إلى أن نصل إلى وجود هو ماذا؟ هو بسيط من كل جهة وواحد حقيقة، وهو الواجب سبحانه وتعالى. إذن الملاك في الشدة والضعف بناء على هذا ماذا يكون؟ الملاك في الشدة والضعف يكون كلما اقتربنا من الحق فالوجود أشد، وكلما ابتعدنا منه فالوجود ماذا؟ أضعف. وبعبارة ثالثة، كلما كانت الكمالات موجودة بنحو أشد كان الوجود ماذا؟ أشد. يعني شنو الكمالات موجودة بنحو أشد؟ شوفوا أنتم عندما تأتون إلى هذا العالم، انظروا هذا العالم، عندما تأتون إلى هذا العالم تجدون أن الإنسان يرى بالبصر، ولكنه هل يمكنه أن يسمع بالبصر؟ يسمع بالبصر؟ طب لا يمكن. يسمع بالأذن، ولكن هل يمكن أن يرى بالأذن؟ لا يمكن. إذن تجدون أن هذه الكمالات الموجودة كمالات محدودة. الإنسان بقوة البصر فقط يستطيع أن يبصر، بعد لا يستطيع أن يحقق أي شيء آخر. ولكن كلما ابتعدنا عن عالم عن عالم الكثرة وعن عالم المادة نجد أن هذه الكمالات تندمج بعضها في البعض الآخر. يعني الموجود في يسمع بعين ما يبصر به، ويبصر بعين ماذا؟ يسمع به. إلى أن نصل ماذا؟ إلى أن نصل إلى الواجب سبحانه وتعالى، فهو بصر كله، عين قدرة كلها، سمع كله، ونحو ذلك. بعد هذه الحيثيات مو متمايزة في الواجب سبحانه وتعالى، وكذلك في المجردات. إذن ملاك الأشدية والأضعفية هو ملاك القرب والبعد من الوحدة الحقيقية. فكلما ابتعدنا عن الوحدة واقتربنا إلى الكثرة يكون الوجود أضعف، وكلما ابتعدنا عن الكثرة واقتربنا إلى الوحدة يكون الوجود أقوى. هذا الملاك السيد العلامة لعله إن شاء الله في أبحاث لاحقة سيأتي في المراحل الأخيرة من الكتاب سيبين أن الملاك هو الاقتراب والابتعاد من عالم المادة. لماذا؟ باعتبار أن عالم المادة هو عالم الكثرة، وكلما صعدنا عن عالم المادة نجد أن الكثرة تضيق إلى أن نصل إلى عالم لا كثرة فيه إلا الكثرة المفهومية، وهو الواجب سبحانه وتعالى، حيث أنه عالم قادر حي سميع، ولكن هذه مفاهيم متعددة، ولكن المصداق ماذا؟ واحد حقيقة بسيط من كل جهتين. قال طبعا هذا في مقام الواحدية فقط هالشكل، وإلا مقام الأحدية فوق هذا. قال أن بين مراتب الوجود إطلاقا وتقييدا، طبعا وفوق مقام الأحدية مقام لا بشرط المقسمي اللي هو فوق مقام الأحدية، وهذا الذي يقع بحثه في الفلسفة إلى مقام الواحدية فقط. أما مقام الأحدية ومقام اللا بشرط المقسمي فهما بحثان يتعرض لهما العارف، ولا علاقة له بالبحث الفلسفي. نحن في البحث الفلسفي نصل إلى أن المصداق واحد والمفهوم متعدد، أما أنه المصداق واحد والمفهوم واحد هذا بعد مقام الأحدية ولا علاقة بالبحث الفلسفي به. قال وذلك أن إذا فرضنا مرتبتين من الوجود ضعيفة وشديدة، الآن اتضح ما هو المراد بنحو الإجمال، الوجود الضعيف ما هو معناه، الوجود القوي ما هو معناه. وذلك أن إذا فرضنا مرتبتين من الوجود ضعيفة وشديدة وقع بينهما قياس، طبعا هذا الضعف بعد لا يكون إلا في عالم المادة، والشدة فوق هذا العالم، لأنه بحثنا أين؟ في العلة والمعلول، وعالم المادة كل ما فيه لا يوجد لا يوجد شيء فيه إلا، بل جميع ما فيه فهو ماذا؟ فهو معلول لعالم فوقه وهو عالم المثال. فلهذا عندما يقول رتبتين ضعيفة وشديدة، مراد من الضعيفة يعني هذه المرتبة من العالم وهي عالم المادة من الوجود، ومراد من الشديدة يعني ما هو علة لهذا العالم، هسه إما العقل الفعال، إما عقل المجردات المثالية، وإما غير ذلك. وذلك أن إذا فرضنا مرتبتين من الوجود ضعيفة وشديدة وقع بينهما قياس وإضافة بالضرورة، وكان من شأن المرتبة الضعيفة أنها لا تشتمل على بعض ما للمرتبة الشديدة من الكمال، فإن المعلول من حيث الكمال لا يساوي العلة، وإلا لو كان مساو للعلة قبل ما كان معلولا، بل كان ماذا؟ في رتبة العلة. قال: وذلك وكان من شأن المرتبة الضعيفة أنها لا تشتمل على بعض ما للمرتبة الشديدة من الكمال، لكن ليس شيء من الكمال في المرتبة الضعيفة إلا والمرتبة الشديدة واجدة لذلك الكمال بنحو أعلى وأشرف. هذه العبارة بنحو أعلى وأشرف إن شاء الله سيأتي بحثها في المرحلة الحادية عشرة، هناك نبين أنه نحن عندما نقول هذا الكمال الموجود في المعلول فهو موجود في العلة، هذا لا يلزم التركيب في العلة، لأنه إن شاء الله سيأتي ونقول أن كل ما في عالم الإمكان من الكمالات فهو موجود في الواجب سبحانه وتعالى، ولكن نقيده بنحو أعلى وأشرف، لأنه إذا قلنا نفس هذه الكمالات على كثرتها موجودة في الواجب يلزم أن يكون الواجب ماذا؟ ليس بسيطا وإنما مركب، ليس واحدا وإنما يكون كثيرا. إذا نظرنا إلى المرتبة الضعيفة، طبعا مراد من الضعيفة هنا يعني ماذا؟ يعني الضعيفة نسبيا لا الضعيفة مطلقا وهي المادة الأولى. إذا نظرنا إلى المرتبة الضعيفة في قبال الشديدة فكأنها مركبة من ماذا؟ من وجدان بعض الكمالات ومن فقدان البعض الآخر. إذن يتضح أن هناك نحو آخر من التركيب، وهو التركيب بين الوجدان لبعض الكمالات وفقدان ماذا؟ بعض الكمالات الأخرى. وبنسبة هذا الموجود الضعيف إذا نسبته إلى من؟ إلى الموجود القوي، بعد أيضا مركب بالنسبة إلى هذا الكمال إلى الوجدان والفقدان، لو واجد لهذا الفاقد، ها؟ واجد لهذا الفاقد، لأنه الآن أحد نقيس المرتبة القوية إلى المرتبة الضعيفة، المرتبة الضعيفة لها نوع من الكمال وفاقدة لنوع آخر من الكمال، ها؟ القوية ماذا؟ واجدا لذلك الكمال، مو واجدا لكل كمال، فلهذا تكون كل مرتبة من هذه المراتب الوسطية ماذا؟ تكون ماذا؟ كأنها مركبة من وجدان وفقدان، كل هذه المراتب الوسطية تكون ماذا؟ مركبة من وجدان بعض الكمالات ومن فقدان البعض الآخر، إلى أن نصل إلى أي مرتبة؟ إلى أن نصل إلى المرتبة الأولى التي هي واجدة لكل كمال وفاقدة لكل نقص، وهو الواجب سبحانه وتعالى. فلهذا في التعابير في الأدعية وارد هذا التعبير، هو لطيف. أنا هذا الوجدان والفقدان كنت أصور أيضا من تعبيرات من تعبيرات الفلاسفة، ولكنه من تعبيرات الروايات أيضا. في الدعاء وارد: يا فاقد كل مفقود، يا فاقد كل مفقود، لأن المفقود عدم، وعدم العدم يرجع ماذا؟ إلى محوضة الوجود أيضا، إلى الإثبات. يعني هذه المراتب جميعا ما دون الواجب هي فاقدة للشيء، لأنه قلنا مركبة من وجدان بعض الكمالات وفقدان ماذا؟ بعض الكمالات الأخرى. فإذا ماكو مرتبة إلا وهي فاقدة لبعض الكمالات، والواجب سبحانه وتعالى ماذا؟ فاقد لكل مفقود. هذه المفقودات الموجودة في المراتب هو فاقدها. خب هذه المفقودات في المراتب كمال، لو المفقودات نقص نقص، إذن هو فاقد للنقص، فيرجع إلى ماذا؟ إلى الكمال والوجود. قال فالمرتبة الضعيفة كالمؤلفة من وجدان وفقدان. هسه لماذا قال كالمؤلفة؟ باعتبار أن الفقدان عدم، ولا يعقل أن يكون هناك تركيب بين الوجود وبين العدم، وإنما من باب الضيق في التعبير، كما سيصرح بعد ذلك أننا عندما نقول أن الوجودات مركبة من وجود أو من وجدان وفقدان، هذا من باب الضيق في التعبير، وإلا لا يعقل أن يكون الشيء مركبا من شيء ومن لا شيء، هذا مرجعه إلى عدم التركيب. فالمرتبة الضعيفة كالمؤلفة من وجدان وفقدان، فذاتها، مراد من الذات يعني الهوية والوجود، فذاتها مقيدة بعدم بعض ما في المرتبة الشديدة من الكمال، وإن شئت فقل ذاتها محدودة. وأما المرتبة الشديدة فذاتها ماذا؟ فذاتها مطلقة من غير، فذاتها مطلقة غير محدودة بالنسبة إلى المرتبة الضعيفة. إذن العلة مطلقة، ولكن إطلاقها مطلق لو نسبي؟ نسبي. بالنسبة إلى المرتبة الضعيفة هي مطلقة، أما بالنسبة إلى ما فوقها من العلة فهي أيضا مقيدة. وإذا فرضنا مرتبة أخرى فوق الشديدة، كانت نسبة الشديدة إلى هذه التي فرضنا فوقها كنسبة التي دونها إليها، نفس الكلام، وصارت الشديدة محدودة بالنسبة إلى ما فوقها كما كانت مطلقة بالنسبة إلى ما دونها. وعلى هذا القياس في المراتب الذاهبة إلى فوق وإلى أعلى، في السلسلة الصعودية إلى فوق وإلى أعلى، حتى تقف. خب لماذا تقف؟ لبطلان التسلسل، وإلا إذا لم نبطل التسلسل في المرتبة السابقة، خب لا يمكن أن ندعي أن السلسلة لابد أن تقف في مرتبة معينة، حتى تقف في مرتبة ليس فوقها مرتبة فهي المطلقة من غير أن تكون محدودة إلا بأنها هذه المرتبة لا حد لها. هنا التعبير، الإخوة الذين درسوا علم المنطق يعلمون، لأنه إحنا في القضايا عندنا إما سالبة محصلة وإما موجبة معدولة المحمول. في الموجبة معدولة المحمول ماذا نقول؟ نقول نحمل وصفا سلبيا على ماذا؟ على الموضوع، فهو حمل السلب. أما في السالبة المحصلة ماذا؟ فهو ماذا؟ فهو سلب الحامل. والفرق بينهما إن شاء الله سيأتي في اعتباريات الماهية، أنه ما هو الفرق بين السالبة المحصلة وبين الموجبة المعدولة المحمول. خب هنا يأتي سؤال، الله سبحانه وتعالى عندما نقول أنه محدود بأنه لا حد له، هذه سالبة محصلة أو موجبة معدولة المحمول؟ موجبة معدولة المحمول. ولكنه هل أن المستفاد من كلمات صدر المتألهين والمستفاد من الروايات ولكلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، هل أن سلب الحد عن الواجب هل هو بنحو السلب التحصيلي أو بنحو موجب المعدولة المحمول؟ بحثه إن شاء الله سيأتي في الإلهيات بالمعنى الأخاص، وسيتضح هناك أن الصحيح أن السلب لابد أن يكون تحصيليا لا موجب معدولة محمول، ولكن سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في كتاب البداية وفي كتاب النهاية وفي حواشيه على الأسفار دائما يردد هذه القضية، وهو أن الواجب محدود بأنه لا حد له. إذن يفرض أن للواجب حدا، ولكن حده الإطلاق، ولكنه محدود، ولكن حده الإطلاق. أما الروايات فتقول لا حد له، ليس مقيدا بقيد على نحو السلب التحصيلي. هسه الفرق بين هذين، النتيجة الثمرة العملية يعني الاعتقادية التي تترتب على السلب التحصيلي أو الموجب المعدولة المحمول ما هو؟ إن شاء الله بحثه سيأتي في الإلهيات بالمعنى الأخص، لكن بنحو الإجمال أقول بأنه إذا قلنا أن السلب تحصيلي يعني لا مجال لغير وجوده سبحانه وتعالى. أما إذا قلنا أن القضية موجبة معدولة المحمول، يمكن أن يكون في قبال الواجب موجود، ولكن بنحو أن يكون معلولا له، أما في عرضه لا يمكن أن يوجد. وهذه ثمرة مترتبة على أن السلب تحصيلي أو موجبة معدولة المحمول. قال من غير أن تكون محدودة إلا بأنها لا حد لها، هذا في السلسلة الصعودية. أما في السلسلة النزولية قال والأمر بالعكس مما ذكر، إذا أخذنا مرتبة ضعيفة واعتبرناها مقيس إلى ما هي أضعف منها، وهكذا حتى ننتهي إلى مرتبة من الكمال والفعلية ليس لها من الفعلية إلا فعلية أن لا فعلية لها. هذا شيء عجيب، هم لها فعلية وهم فعليتها أن لا فعلية لها. فلهذا الشيخ مصباح في حاشيه على هذا المطلب يقول هذه ظاهر العبارة جمع بين النقيضين، لأنها فعليتها أن لا فعلية لها. ونحن قلنا في الأبحاث السابقة أن الفعلية مساوقة للوجود، وإذا لم تكن فعلية يعني ماذا؟ عدم. إذن أنتم عندما تقولون أن الهيولة الأولى أو المادة الأولى كما يثبتها المشاؤون فعليتها ألا فعلية لها، يعني وجودها هو ماذا؟ عدمها، واجتماع النقيضين. ولكن هذا الإشكال من الشيخ غير وارد كما سيأتي بيانه في محله، ومنشأ الخلط أن الفعلية الأولى غير الفعلية الثانية. بل إيه؟ لا، مو التعبير هنا مجازي، يعبر هو في حواشي تعبير مجازي، ولكنه المراد من التعبير المجازي هذا، هذا التعبير المجازي تعبير الشيخ مصباح في حاشيته، هذا التعبير مو مجازي هنا، وإنما هو لتأكيد العموم. ذكروا في الاستثناء أن الاستثناء إما متصل وإما منفصل. في الاستثناء المتصل، خب ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تخرج فردا من موضوع المستثنى منه، ولكنه تخرجه حكما. أما في الاستثناء المنفصل، أساسا هذا المستثنى لا هو داخل في الموضوع، فضلا أن يكون داخلا ماذا؟ في الحكم. لأن ما معنى الاستثناء؟ إذا لم يكن المستثنى داخلا في الموضوع فهو ماذا؟ فهو غير داخل في الحكم قطعا، لأنه يكون سالبا بانتفاء الموضوع. لعد ما معنى الاستثناء في موارد الاستثناء المنقطع؟ قال المحققون أن المراد في الاستثناء المنقطع هو تأكيد عموم المستثنى منه، يعني أن هذا الذي ذكر الجملة الاستثنائية بحث عن المستثنى منه ليجد فردا فلم يجد فردا، فلهذا اضطر أن يستثني منه ماذا؟ أن يستثني منه ما ليس منه. هذا تأكيد ماذا؟ تأكيد أن العموم في المستثنى منه باق على عمومه، ولا يوجد أي استثناء من، بنحو نحن كلما بحثنا عن الاستثناء فلم نجد، اضطررنا أن نستثني ماذا؟ ما ليس منه. بلي لا تستثنون، ولكنه هذا يبقى أنه احتمال أن يوجد، يوجد أو لا يوجد. يريد أن يقول بالاستثناء المنقطع ماذا؟ لا يوجد، أنا بحثت فلم أجد. إذن لا يستثني أصلا، نعم يفيد العموم، ولكن يوجد احتمال أنه يوجد استثناء هو لم يصلك أو لا يوجد، هذا الاحتمال قائم. أما عندما استثنى استثناء متصم منفصلا بعد لا يحتاج، بعد يريد أن يقول أن المستثنى من باق على عمومه. أسعد أولئك الذين يقولون بأن المستثنى منه لا معنى له، يتضح بأنه لا له معنى. هناك إشكال بأن المستثنى منه لا معنى له، لأنه عفوا أن الاستثناء المنقطع لا معنى له، لأنه لا معنى لأن تستثني شيئا لا هو داخل في الموضوع ولا هو داخل في الحكم، واستثناء خطأ هذا لا معنى له. الجواب أنه صحيح، ولكن الاستثناء المنقطع يفيد ماذا؟ يفيد تأكيد العموم في المستثنى منه. يعني أنت تريد أن تقول أنا بحثت عن أفراد هذا المستثنى وعن عموم هذا المستثنى لأجد هل أنه منقوم بفردين، فلم أجد ذلك، فلهذا اضطررت ماذا؟ أن أستثني منه ما ليس من. فلهذا قالوا أن قوله محدودة بأن لا حد لها، هذا ماذا؟ استثناء منفصل مو استثناء متصل. خب إذا كان استثناء منفصل إنما جاء به لأي غرض؟ جاء به لتأكيد العموم، يعني أنه لا حد له، فمرجع القضية يكون يرجع إلى ماذا؟ إلى السلب التحصيلي. ولكن أردت أن تؤكد هذا السلب فذكرته بجملة ماذا؟ بنحو الموجبة المعدولة المحمول. وكذلك في قولهم أنه فعلية المادة الأولى اللا فعلية لها، أيضا لتأكيد العموم. قال وهكذا حتى ننتهي إلى مرتبة من الكمال والفعلية ليس لها من الفعلية تلك المرتبة إلا فعلية اللا فعلية لها. وهذه العبارة عبارة صحيحة ولا يرد عليها إشكال صاحب التعليق، توضيحه إن شاء الله سيأتي عندما نثبت المادة الأولى. قبل الدخول في الأمر الثالث بقي عندنا إشكال من الأمس لم نشر إليه. الإخوة يتذكرون نحن فيما يرتبط بإقامة البرهان على إثبات أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة مشككة، قلنا أن البرهان يبتني على ماذا؟ على مقدمتين. المقدمة الأولى أن مفهوم الوجود واحد حقيقة. المقدمة الثانية يستحيل انتزاع مفهوم واحد حقيقة عن مصادق متباينة بتمام الذات. هذه كانت المقدمتين بعد. الشيخ مصباح حفظه الله تعالى أشكر على المقدمة الثانية، قال بأنه لا دليل على كلية المقدمة الثانية، لأنه نحن عندنا توجد مفاهيم واحدة مفهوم واحد ولكنه ينتزع من مصادق متباينة بتمام الذات. طب أين ذلك؟ يقول قال كمفهوم الماهية، مفهوم العرض. إن شاء الله سيأتي في بحث المقولات أن الماهيات متباينة ماذا؟ بتمام ذواتها، لا يوجد بينها جزء مشترك، يعني لا يوجد عندنا بين الكم والكيف جزء مشترك. الكم ماهية متباينة بتمام الذات عن الكيف، ليس من قبيل الحيوان والبقر حيث يوجد ماذا بينهما جزء مشترك وهو الحيوانية. الماهيات ماذا؟ متباينة بتمام الذات. ونحن نجد أن الأعراض التي هي ماهيات متباينة بتمام الذات وعددها 9 كما هو المشهور، ينتزع من جميعها ماذا؟ مفهوم العرض الواحد. إذن يمكن انتزاع مفهوم واحد من أمور متباينة بتمام الذات بما هي متباينة. وكذلك مفهوم الماهية، الإخوة يتذكرون نحن ماذا قلنا؟ أن الماهية مفهوم لو ماهية ماهية، قلنا الماهية ميم أليف هايات هذا مفهوم، معقول ثاني فلسفي، معقول ثاني مو معقول أول. نعم مصادقه معقولات أولية، يعني الإنسان معقول أولي، البقر معقول أولي، السماء معقول أولي، أما ماهية 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 هذا ماذا؟ معقول ثانوي ومعقول ثانوي منطقي أيضا، لأنه يلازم هذه الأشياء في الذهن. خب الماهية تصدق على الجواهر والأعراض أو لا تصدق؟ على جميع الأعراض تصدق ماهية أو لا تصدق ماهية؟ نعم تصدق على يصدق على الجوهر ماهية أو لا يصدق؟ نعم، مع أنها متباينة بتمام ذواتها. إذن هذان نقضان لكم، وهو مفهوم الماهية ومفهوم العرض، كل منهما واحد حقيقة ولكن ينتزع من مصادق متباينة بتمام ذواتها. إلا أن هذين النقضين كلاهما غير وارد. لماذا؟ لأنه نحن لا ننتزع مفهوم العرض من جهة تباين هذه الماهية، ولا ننتزع مفهوم الماهية من جهة تباين هذه الماهيات، وإلا لو كان المنتزع من جهة التباين لما أمكن الانتزاع، المدعى هو المدعى. لعد أين جهة الاشتراك؟ نقول نحن ننتزع مفهوم العرض من حيثية مشتركة بين هذه الماهية، ننتزع مفهوم الماهية من حيثية مشتركة بين هذه الماهية. قف العرض، ما هي جهة الاشتراك؟ جهة الاشتراك أن جميع هذه الأعراض المتباينة بتمام الذات إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوعه. هذه جميعا عندما توجد في الخارج يمكن أن توجد بلا موضوع. إذن نحن من جهة وجودها الخارجي ننتزع منها ماذا؟ أنها عرض، أنها عرض، أنها عرض. وهذه الحيثية مشتركة لو متباينة؟ مشتركة. أن جميع هذه الماهيات من الكم والكيف والأين والمتى وأن يفعل وأن ينفعل وإلى آخر المقولات التسع العرضية، هذه جميعا لها حيثية مشتركة واحدة، وهي أنها في الخارج إذا وجدت تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى موضوعين. فمفهوم العرض منتزع من كيفية وجودها في الخارج، وإلا لو لم تكن هذه الجهة المشتركة لما أمكن أن ينتزع منها مفهوم واحد. فهذا النقض غير وارد. نقض آخر وهو الماهية، أيضا نحن هذا المفهوم ننتزعه من جهة مشتركة. ما هي تلك الجهة المشتركة؟ وهي أن الماهيات، مراد من الماهيات يعني الإنسان، البقر إلى غير ذلك، هذه جميعا تقع في جواب السؤال بما هو. أنت عندما تسأل ما هو زيدون، الجواب يأتي ماذا؟ إنسان. ما هو عمرو، الجواب يأتي ماذا؟ إنسان. ما هو هذا الفرد من البقر، هذا الفرد من البقر، الجواب يأتي ماذا؟ بقر، بقر، غنم، غنم، سماء، أرض، ونحو ذلك. فهذه جميعا يلزمها ماذا؟ يلزمها أنها تقع في جواب السؤال بما هو، ولا يوجد شيء، ولا يوجد شيء يحمل عليها إذا سئل عن الماهية بما هو. هذه جميعا مشتركة فيها الحي. إذن أكو أيضا جهة اشتراك، وهي جهة اشتراك ماذا؟ أن هذه الماهيات جميعا، يعني الإنسان ونحو ذلك، هذه جميعا تقع في جواب السؤال بما هو. وهذه الحيثية المشتركة ننتزع منها ماذا؟ أنه ماهية. إذن كلا النقضين غير وارد. إذن القاعدة المقدمة الثانية باقية على صحتها، وهي أنه لا يمكن انتزاع مفهوم واحد بما هو واحد عن مصادق متباينة بما هي متباينة. أما إذا كانت حيثية مشتركة فإنه يمكن. بعد الإخوة يراجعون الإشكال وجوابه ما ذكرناه. الأمر الثالث، تبين من جميع ما مر، يعني ما مر ماذا؟ يعني مما ذكرناه في أصل المدعى وأقمنا البرهان عليه، وما ذكرناه في الأمر الثاني أيضا. لأنه شوفوا في العبارة، في الأمر الأول والأمر الثاني لم يقل ذلك، قال أن التمايز بين مرتبة ويتفرع على ما تقدم أمور. على ما تقدم يعني على ماذا؟ على أن حقيقة الوجود واحدة مشككة، يتفرع عليه ماذا؟ أولا وثانيا. الآن في الأمر الثالث ماذا يقول؟ يقول تبين من جميع ما مر. ومن جميع ما مر ماذا مر؟ مر أصل المدعى وتفرع الأمر الأول والثاني، فهذا الأمر الثالث مو متفرع على أصل المدعى، وإنما متفرع على أصل المدعى بضميمة الأمر الثاني. هسه لماذا أنا أحتاج إلى هذا التوجيه؟ باعتبار أنه إذا لم نوجه هذا المطلب فإنه يكون هذا تكرارا وبيانا آخر للأمر الثاني. إلا أن يحمل على معنى دقيق السيد العلامة لا يقبله في حواشيه على الأسفار. يعني أكو توجيه لهذا المطلب في الأمر الثاني والأمر الثالث، توجيه صحيح دقيق على مباني صدر المتألهين، ولكن السيد العلامة لا يرتضي ذلك في حواشيه على الأسفار، في حواشيه في الجزء السابع من الأسفار لا يرتضي ذلك. هسه بنحو الإجمال أنا أشير إلى ذلك، والعبارة بعد ما نقدر نفسرها على ذلك لأن السيد العلامة ما يقبل. صدر المتألهين رحمة الله، هسه خلي أشرح هذا الأمر الثالث، خلي ننتهي منه أبين المطلب. قال الأمر الثالث: تبين ممن جميع ما مر، لا يوجد مطلب جديد وراء الأمر الثاني. في الأمر الثاني ماذا قلنا؟ قلنا أن كل مرتبة من المراتب الوسطية تكون مركبة من ماذا؟ من وجدان وفقدان. هو بالأخير ماذا قال؟ وإن شئت فقل محدودة. خب أكو كانت عندنا مرتبة في هذه المراتب الوسطية مو فاقدة لشيء، ما عندنا، إذن جميعا تكون ماذا؟ محدودة. خب محدودة يعني ماذا؟ يعني لها ماهيات. إذن جميع هذه المراتب لها ماهية إلا أعلى المراتب وهو الواجب سبحانه وتعالى، فإنه ليس فاقدا، إذن ليس محدودا بحدين. إذن النتيجة التي نأخذها ماذا في هذا الأمر الثالث؟ وهو أن جميع الوجودات الإمكانية مركبة من وجود وماهية. فلهذا تجد هذه العبارة المشهورة عن الحكماء: كل ممكن زوج تركيبي مركب من ماهية ووجود. إلا أعلى المراتب سبحانه وتعالى فإنه غير محدود، إذن ليس مركب من ماهية ووجود. في هذا التعبير وهو قولنا كل ممكن زوج تركيبي مركب من ماهية ووجود، أكو مسامحة في التعبير. لماذا؟ باعتبار أننا ذكرنا أن الماهية ما هي؟ حد. الحد ما هو؟ أمر عدمي. يعني قلنا بأن الحد معناه أن هذا الوجود امتد إلى هنا، بعد هذا الحد ماذا؟ ليس بموجود، يعني معدوم. نحن عندما نقول أن هذا الكتاب محدود، إلى أي حد؟ إلى هذا الحد. يعني شنو إلى هذا الحد؟ يعني من هنا وما بعد فهو ماذا؟ فهو معدوم، يعني ليس بموجود. هذا معنى الحد، شيء آخر ماكو. وإلا الحد ليس أمرا وجوديا في الخارج، وإنما قلنا وجوده ماذا؟ وجوده بالعراض، حتى وليس له وجود بالتباع، وجوده بالعراض. إذن الماهية حد، والحد ماذا؟ أمر عدمي. خب نحن قلنا فيما سبق أن العدم له شيئية أو باطل الذات، باطل الذات. إذن كيف تقولون أن كل ممكن له ما مركب من ماهية ووجود؟ هل يعقل التركيب بين الوجود وبين العدم؟ هذا من قبيل ما ذكرنا، قلنا الاتصاف بالعدم مرجعه إلى ماذا؟ إلى عدم الاتصاف. التركيب من الوجود والعدم مرجعه ماذا؟ إلى عدم التركيب، وهو البساطة الذي ذكرناها سابقا. إذن لعد لماذا تقولون أن كل ممكن زوج تركيب؟ يقول من ضيق التعبير، ما عندنا تعبير آخر. نحن من باب ضيق الخناق في التعبير نقول أن الماهية مركبة من وجود وماهية، وإلا الماهية ليست بشيء حتى تكون جزءا للوجودات الخارجية، بل هي حد، والحد يعني عدم الشيء بعد ذلك الحد. قال الأمر الثالث: تبين من جميع ما مر أن للمراتب المترتبة من الوجود حدودا غير أعلى المراتب فإنها محدودة. إذن ها موجبة لو سالبة محصلة، الواجب محدود بأنه لا حد له، وموجب الواجب أحسن. وهذا ليس هو النظر الدقيق في المسألة، النظر الدقيق هو أن الواجب سلبه تحصيلي، يعني عندما ننفي الحد عنه ننفيه بنحو السلب التحصيلي لا بنحو الموجبة المعدولة المحمود. محدودة ها؟ لحد منه؟ أعلى المراتب منه؟ أعلى المراتب غب يعني لا. أعلى المراتب غير الله ما كمو لنا أعلى المراتب يعني إلا أكو الله اثنين إلا واجب الوجود اثنين. خب لا يصرح باعتبار على المراتب واقع، لأن بحثنا في واجب الوجود، ليس بحثنا في واجب الوجود حتى يصرح. يريد أن يقول أن حقيقة الوجود لها مراتب، مرتبة منها غير محدودة، ويا مرتبة دي شيء واجب الوجود سبحانه وتعالى. غير أعلى المراتب فإنها محدودة بأنها لا حد لها، فهي موجبة معدولة المحمول. وظاهر أن هذه الحدود، يا حدود التي منشأها التي هي الماهيات، وظاهر أن هذه الحدود الملازمة للسلوب والأعدام والفقدانات. إذن هناك عندما قال كالمؤلفة من وجدان وفقدان، يعني كالمؤلفة ماذا؟ من وجود وعدام، لأنه هنا عطف بنحو العطف التفسيري الفقدانات ماذا؟ على الأعدام. وهذا الذي يمنعنا أن نفسر الأمر الثاني والأمر الثالث بالنحو الذي ذكره صدر المتألهين. ها هي القرينة التي تمنعنا من ذلك التفسير الدقيق. فلهذا نحن اضطررنا إلى أن نوجه عبارة السيد العلامة، نقول هذا مترتب على أصل المدعى وما ذكره في الأمر الثاني. قال وظاهر أن هذه الحدود الملازمة للسلوب والأعدام والفقدانات التي نثبتها، هذه السلوب التي نثبتها في مراتب الوجود، إما المرجع يعود إلى السلوب وإما يرجع إلى ماذا؟ إلى الحدود، لا فرق بينهما، لأن الحدود أيضا ملازمة لهذه السلوب والأعدامات. وهي أي هذه المراتب أصيلة وبسيطة. إذن لعد لماذا تقولون بأنه مركب من وجود وما هي؟ يقول هذا من باب ضيق التعبير، يقول وظاهر أن هذه الحدود الملازمة للسلوب إنما هي من ضيق التعبير، وإلا فالعدم نقيض الوجود، ومن المستحيل أن يتخلل النقيض في مراتب ماذا؟ في مراتب نقيضه. محال أن يكون الوجود مركب من الوجود ومن نقيضه الذي هو العدم. إذن لعد لماذا تقولون أن الوجود مركب من ماهية الوجود؟ يقول هذا من باب الضيق في التعبير، وإلا لا يوجد عندنا تعبير آخر. وهذا المطلب وهو الضيق في التعبير يلاحقنا في كثير من الأبحاث الفلسفية، وهو أنه في جملة من الأبحاث الفلسفية نحن لا يمكننا أن نعبر عن مطلب عن حقيقة في الخارج إلا بتعبيرات متعددة. أنت حقيقة واحدة بسيطة في الخارج من كل جهة، ولكن لا تستطيع أن تعبر عنها ماذا؟ بكلمة واحدة، تضطر أن تعبر عنها ماذا؟ بكلمات، بألفاظ متعددة. الواجب سبحانه وتعالى تعبر عنه واجبون، موجودون، حيون، عليمون، قادرون، سميعون، بصيرون، مريدون، إلى غير ذلك من الصفة. وهذا يستلزم تعدد الحيثيات في الخارج. خب لماذا لا تعبرون عن هذه الحقيقة بكلمة بلفظ واحد؟ نقول لا يوجد عندنا، بل قصور في الألفاظ، قصور في اللغة، قصور في اللغة. هسه شنو السبب هذا القصور في اللغة؟ منشأه هذا الذي ذكرناه لكم بالأمس، وهو أن العاقل لا يدرك الأشياء إلا بعد أن يحددها. فإذا حددها يضع الألفاظ لماذا؟ لتلك المعاني المحددة. إذا لا يوجد عنده لفظ موضوع للمعنى غير المحدد، فإذا أراد أن يعبر عن معنى غير محدد يضطر أن يجمع بين ألفاظ متعددة حتى يستطيع أن يعبر عن تلك الحقيقة غير المحدودة في الخارج. فلهذا بلي يكون قصور في العقل أيضا، بلي مو فقط قصور في اللفظ، لأن الواضع لللفظ والعقل، بلي قصور في العقل في هذه المجالات. فلهذا العقل بلي في إدراك المعاني. يا هو هذا ما تدركه، هذا عم محدود. هذا
هو نفسه الذي لما فطر الله اننا ندركه، فكيف تكون
فطر الله؟ يعني جنابكم تستطيعون ان تدركوا اللا متناهي بالحمل الشائع؟ بل استدلالكم جواب. نقول جنابكم تستطيعون ان تدركوا اللا متناهي بالحمل الشائع؟ تعبيرنا الجواب هذا ما اقول، الجواب انه الانسان فقط يشير الى ذلك البجح اللا متناهي، اما لا يستطيع ان يدركه. هذا اللي انتم تتفضلون به، هذا الذي يشير اليه اما لا يستطيع ان يدركه. ادراكه شيء وأن يشير إليه شيء آخر. نحن نعلم نضيق في تعبيركم. شوفوا استدلالكم سيدنا، استدلالكم نتيجته هذا بأنه نحن نستطيع أن نشير إلى ذلك المعنى. أقول ذلك المعنى تشير إلى اللا متناهي من غير أن تدركه، لا يمكنك أن تدرك اللا متناهي إلا أن تدركه من خلال الحمل الأولي. بالحمل الشائع ما يمكنك، فلهذا إذا كان بالإمكان أن ندرك اللا متناهي كان بإمكاننا أن نحيط بوجوده سبحانه وتعالى. إذن لا يمكن إدراك اللا متناهي. لماذا لا يمكن؟ هذا منشأه أنه وجودنا أيضا غير وجودنا متناهي. فإذا كان وجودنا متناهي دائما عندما نريد أن ندرك الأشياء أيضا لا بد أن نحددها في قوالب متناهية حتى ندركها. أما إذا كان الشيء لا قالب له يعني غير متناهي فلا يمكن إدراكه، فلهذا لا يحيطون به علما. هذا لا يحيطون به علما ليش لا يحيطون به علما؟ لأنه أنا لا أعلم الأشياء، أعلم الأشياء أو لا؟ هذا جنابك تعلم به أو لا تعلم به؟ تعلم به، هذا لا تعلم به، تعلم به أحسنتم، ولكنه الواجب لا تعلم به. يعني لا تعلم به بأي معنى؟ لا تعلم به بنحو الإحاطة والإدراك الكامل، ولكن تستطيع أن تشير إليه إلى ذلك المجهول أو لا تستطيع؟ هو هذا المقدار، قال قصورك هذا، وهو أنه فلهذا لم يحجبها عن واجب معرفته. إحنا هذا المقدار الذي نستطيع عليه، وهو أن نعلم أن هناك موجود لا متناهي. أما أنه هسه إن قلت العد هذا اللا متناهي شلون أدركته؟ بحثوا إن شاء الله في الإلهيات بالمعنى الأخاص يأتي أنه أنت تدرك اللا وتدرك المتناهي فتركب منهما، من قبيل أنك تدرك إنسان متناهي وتدرك رأس الإنسان، ثم ماذا تضع له؟ رؤوس خمسة، فعندك صورة مركبة. مفهوم اللا متناهي أيضا هذا مفهوم مركب من مفهومين متناهية، هذا بيانه إن شاء الله سيأتي. لعد إحنا مفهوم اللا متناهي من ينجبنا؟ وإحنا في الخارج ما عندنا حتى ننتزعه، لحد منين جبنا؟ هذا من المفاهيم الانتزاعية المركبة من التناهي ولا، فتفهم مفهوما لا متناهي. يعني بمعنى سيدنا هذا خروج عن محل الكلام، هسه ذاك بحث آخر. بحثنا أنه هناك ضيق في التعبير، نحن لا نستطيع. أنت لماذا لا تعبر عن الله سبحانه وتعالى بلفظ واحد يشمل كل صفاته؟ أدت فد لفظ؟ وين؟ ما موجود الألفاظ؟ يا لفظ ملان جيد، أنا أستفيد منكم سيد. إذا أنتم جبتون فد لفظ في الروايات تشير، هذا وضع ها ما التفتوا. شامل يعني شنو؟
جامع لكل الصفات يعني شنو؟
يعني الآن لكم أسألكم، أنا عندما تقولون الله يطلع منا أنه قائم بالذات لو بالغير؟ يطلع؟ وبلغوا شلون يطلع؟ عندما تقول الله قائم بالذات لو بالغير؟ ما يعطي هذا المعنى؟ ما معلوم؟ الله عالم أو ليس بعالم؟ فستقول فيه عالم متناهي أو غير متناهي؟ هذا ما يطلع، كل ما يطلع من لفظ الله علمه غير متناهي، وطلع مولانا طلعونا جيد. آخر شوفوا سيدنا مرة تدعون ومرة تبينون. اقول طلعونا من لفظ الله علمه غير متناهي، يعني شنو؟ ما يصير هذا، لا مقصودي انهم ما يصير يطلعوا ولا بلي بلي هو واضح. انا اقول وانحسرت العقول، ولكنهم في العباره الاخرى لامير المقول يقول ولم يحجبها عن واجب معرفته، يعني ان هناك موجود لا متناهي، ولكن هل يمكن ان يحيط به علما؟ لا لا يستطيع ان يحيط به علما. فلهذا تجدون نحن عندما نريد ان نعبر عن الله سبحانه وتعالى مضطرين ان نقول موجود، عالم، حي، قادر، مع انه حقيقة واحدة بسيطة من كل جهة. هسه الوقت انتهى ان شاء الله، خليه الى بحث غد.